وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. قلنا في درسنا في الأسبوع الماضي إن الله عز وجل شاء بباهر حكمته وعظيم رحمته أن يختم هذه السورة سورة الفرقان بحديث عن صفة النخبة الصالحة من عباده. ولقد لاحظتم أن موضوع السورة من أولها إلى آخرها كانت حديثا عن الآخرين، عن المستكبرين وعن المعاندين والمشركين والمستهزئين برسول الله القائلين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، والحديث كله كان حوار معهم وجدل ثم كان تهديدا ووعيدا لهم. فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الصدى الأخير لهذه السورة معاكس لهذا، أن يكون الصدى الأخير بيان للنخبة التي أحبها الله عز وجل من عباده والصفات التي بسببها أحبهم الله عز وجل. وهذه تبدأ بقوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد شرحنا هذه الآية في درسنا الماضي ولعلنا وقفنا عند أول قوله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصفة الأولى تجسد معاملتهم للآخرين، الآخرين كل الآخرين على اختلافهم واختلاف مذاهبهم وأنواعهم، وقد أشبعنا هذه الصفة درسا وشرحا في الأسبوع الماضي. هذه الصفة الأخرى التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل تتعلق بمعاملتهم لربهم سبحانه وتعالى، تلك صورة معاملتهم للناس، فما هي صورة معاملتهم لمولاهم وخالقهم عز وجل؟ قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه هي الصفة التي تحدث عنها، يبيتون لربهم. البيتوتة في اللغة أن يدرك الإنسان الليل سواء نام أو لم ينم، فتلك في اللغة تسمى بيتوتة. يقال نعم بات، يقال بات فلان قائما يصلي، بات فلان يحرس الجند، بات. لا يشترط أن تكون البيتوتة رقادا، وهذا هو معنى قوله عز وجل في هذه الآية: والذين يبيتون لربهم، أي يدركهم الليل دون أن يرقدوا، يبيتون لربهم فلا يقطعون ساعات الليل إلا سجدا وقياما. لكن ترى هل هم يعني فعلا كما قال الباري عز وجل المعنى أنهم لا يرقدون من الليل شيئا؟ لا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد من الليل، وكان يقوم نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل. إذن كيف الباري عز وجل يقول عنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي كأنهم لا يرقدون؟ هذا الوصف للثواب الذي هيأه الله لهم، لا للواقع الذي انطلقوا منه. يعني صحيح هم رقدوا من الليل وقاموا نصفه أو ربعه أو ثلثه، ولكن الله عز وجل اعتبرهم كأنهم قد قاموا الليل كله. فالباري عز وجل وصفهم بالقيام، قيام الليل كله، من منطلق رحمته بهم لا من منطلق الواقع الذي فعلوه. نعم، فهؤلاء الصالحون كانوا يرقدون لكن يقومون أيضا. وقد ورد في الصحيح أن الإنسان إذا قام من الليل فصلى ركعتين غير الفريضة كتبه الله سبحانه وتعالى في من بات لربه ساجدا قائما. نعم، حتى ولو نام. يعني إذا أدركه حب لله أو وجل من عذاب الله فأيقظه هذا الشعور في ساعة من ساعات الليل، وقد بقي للفجر نصف ساعة، ربع ساعة، أكثر أقل، فقام وصلى بين يدي الله عز وجل، الباري سبحانه وتعالى برحمته يعده أنه قد قام الليل كله. فهو من منطلق مقياس رحمته يقول عنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا من واقعهم الفعلي، مع العلم بأن في الناس طبعا من لم يحل لهم الرقاد في الليل أبدا، بل واصلوا يقظة النهار بيقظة الليل. هؤلاء أصناف آخرون الباري ما جعل منهم مقياسا حتى لا يحرجنا، وفي هذول النخبة موجودين للباري عز وجل. لكن الباري سبحانه وتعالى لو وصفه بيكون في هذا إحراج، وأي إحراج معناته أصبح هيك لازم الواحد يعمل، وهذا شيء ثقيل. نعم، يبيتون لربهم سجدا وقياما، جسد العبادة التي يمارسونها في مظهرين اثنين. المظهر الأول بدأ به سجدا، لأن يعني أبرز صورة لعبودية الإنسان لله، لاحظوا، أبرز صورة لعبودية الإنسان لله ما هو؟ حالة السجود. لن تجد حالة الإنسان فيها أذل لله عز وجل من الحالة التي يكون فيها هكذا ساجدا بالشكل الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان في سجوده هذا معبرا عن يقينه وعبوديته لله، فتلك يعني من أعظم 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 مظاهر العبودية للعبادة فقط، مظاهر العبودية لله عز وجل. الحالة الثانية التي وصفها الله لهم القيام، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أيضا الوقوف بين يدي الله مناجيا قارئا وهو يقرأ كتاب كلام الله عز وجل. هذا الوقوف مظهر أيضا من مظاهر عبودية الإنسان لله عز وجل. فهم يقطعون الليل بين سجود وقيام. وقد ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وطبعا القرب ليس القرب المكاني، في الباري عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كل إنسان حتى الكافر الباري عز وجل قريب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحجزه عن عبده شيء، بمعنى أن الله أن العبد يتقلب أيا كان في قبضة الرحمن، هذا معنى القرب. لكن القرب هون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه، أي إلى مرضات ربه، إلى رحمة ربه، إلى كرم ربه. ولذلك يستحب في السجود أن يدعو الإنسان. علمنا رسول الله إذا كنا في حالة ركوع أن نعظم الرب سبحانه وتعالى. لذلك نقول سبحان ربي العظيم وبحمده. فإذا كنا في حالة الركوع فلندعو بما شاء، لأن الإنسان لن يكون أقرب إلى ربه في حالة من الحالات منه في حالة السجود. فهذه هي صفتهم الثانية. لكن لاحظوا، هل هم بعد هذا الشأن دائما يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ طبعا الذي يبيت لربه ساجدا قائما أكيد من باب أولى يؤدي فرائضه، يصلي الفرائض، يؤدي النوافل، يبتعد عن المحرمات. واحد عم يزيد على هذه الأوامر فيبيت لربه ساجدا وقائما من باب أولى، الواجبات مؤديها. يا ترى هذا الإنسان الذي وفق لأن يبيت لربه ساجدا قائما، هل وقر في قلبه اليقين بأن الله عز وجل قد قبله؟ وهل هيمنت على فؤاده الثقة بأنه قد أصبح من المرضيين وأصبح من المقبولين، وقد سجل لنفسه حسنات لا تحصى في صحائف أعماله، وخلص بقى انتهى الأمر؟ لا، شوف بقى شو قال عنهم، رغم أنهم على هذه الحالة ماذا يقولون؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي إن كثرة إقبالهم على الله في الطاعات والعبادات والسهر في السجود والقيام والتضرع لم يجعلهم مطمئنين بالا تجاه عذاب الله عز وجل، بل لا يزالون في وجل، ولا يزال الخوف يهيمن على مجامع نفوسهم. ترى هل قبلهم الله؟ ترى هل رضي الله عنهم أعمالهم؟ أم رد الله عز وجل أعمالهم عليهم فلم يقبلها؟ هذا هو الشيء الذي يتوجون به طاعاتهم وأعمالهم. والإنسان الذي لم يعرف قلبه معنى التعظيم لله يسكر بركعتين يصليهما فيظن أنه قد ملأ صحائف أعماله حسنات، ويتصور أنه قد أصبح من أهل الجنة يقينا، السبب أنه فقير إلى استشعار عظمة الله وربوبيته. أما الإنسان الذي فاض قلبه تعظيما لله ومهابة له وشعورا بربوبيته فهو قد يقطع العمر كله ساجدا قائما، وهو ربما لا يبرح أبدا في عبادة ربه وفي التعامل مع ربه بما يرضيه. وفي الوقت ذاته إذا قارن بين ما يستحقه الله من طاعات وبين ما قد أدى يجد نفسه مقصرا كل التقصير، كل التقصير. منين بيجي الشعور بالتقصير؟ من معرفته لعظمة الله عز وجل. عندما تدرك مدى عظمة هذا الإله تضأل في عينيك عبادتك وتصغر، وعندما تدرك مدى فضل الله عز وجل عليك ومدى سابغ إكرامه عليك مهما أطعته تعلم أنك مديون بكثير من النعم والآلاء التي امتن بها عليك. عين واحد لا عينتين لا تستطيع أن تؤدي شكرهما مهما فعلت ومهما بذلت، نعم إطلاقا. فما بالك ببقية النعم التي لا تحصى؟ ما بالك. ثم إنك عندما تفرغ من عبادتك، عندما تعلم سلطان الله وعظمته وربوبيته، ترجع إلى نفسك فتسأل من الذي وفقني لهذا؟ من الذي أقدرني على هذه الطاعة؟ من؟ طيب الباري عز وجل. إذن أنا مدين بعبادتي لله، أنا مدين بطاعتي لله. فهذا الإنسان يخجل أن يقول للرب يا رب أنا أطعتك فأصبح لي عندك كذا وكذا وكذا من الحسنات، خبي لي إياها عندك ولا تضيع لي إياها. ما بيطلع بإيده يحكي هالحكي، لأنه يعلم أن الله هو الذي وفقه وهو الذي أكرمه. لك إيه لما بتشكر الله شكرك بده شكر، لما بتشكر الله بتقول يا ربي لك الشكر، بتشكر إنه الباري امتن عليك ما جعلك سكران مثل فلان من الناس، فبتقول يا رب الحمد لك أنك رزقتني هذا الشكر، أنك ألهمتني أن أشكرك. بعدين هذا الشعور الثاني كمان بده شكر. وقد ورد من بعض الربانيين في الأثر أن الإنسان إذا وصل إلى هذا الشعور فقد وصل إلى سقف شكر الله عز وجل. هذا ما يريده الله عز وجل من عباده. لذلك الباري عز وجل بعد أن وصف عباده هؤلاء بكثرة التبتل وبكثرة العبادة والضراء، وصفهم بالخوف والوجل من عذابه في الوقت ذاته، يعني كما قال الباري عز وجل عنه في آية أخرى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما أتوا يعني من الطاعات، كما قالت السيدة عائشة، يعني بيأدوا هنا يؤتون ما أتوا من المعاصي مثل حكايتنا، بعد يقول يا رب دخلك بتوب علي ولا لا، لا، يؤتون ما أتوا من الطاعات ثم إنهم يخافون ويوجلون. ترى هل قبلت هذه الطاعة؟ ما في طاعة إلا ملاني محشوة زغل، منصلي تلاقي أفكارنا بتشز. نعم، والغرائز البشرية بتقتحمنا بين عشية وضحاها في حظوظ أنفسنا. نعم، ولذلك ما في الإنسان مهما بذل ومهما بذل لا يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية. فتعظيمه لله يجعله يخاف بعد طاعاته هذه من الله، فيقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أنا ما لي مستحق رحمتك، أنا مستحق عذابك، لكن أنت بكرمك أرجو أن تصرف عني عذابك، لا باستحقاقي بل بكرمك وجودك وفضلك. نعم، اصرف عني عذابك. شوف، اصرف، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كأن عذاب جهنم بالمرصاد له وكأنه مهيئ له. ليش مهيئ له؟ لأنه بيستحقه، لأنه بيستحق هذا العذاب، فهو يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني ملازما مستمرا، إذا وقع هذا العذاب لا يكاد ينفك. كلمة غرام بمعنى الملازمة، لذلك نقول فلان غريم فلان. شو يعني غريمه؟ يعني بلازمه دائما وين ما راح، في له عليه دين فهو يلازمه، لذلك قيل عنه غريم. وتقول فلان مغرم بكذا، يعني دائما ملازمه، ما بينفك عن هذا الشيء الذي هو مولع به. بتعبر عن كلمة مولع به بإيش؟ مغرم. إن عذابها كان غراما، أي إنه كان ملازما للإنسان، إذا وقع هات بقى لحتى ينفك من الإنسان. إنها جهنم، يعني إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني أسوأ مستقر وأسوأ مقام في حياة الإنسان ينبغي أن يتوقاه ويخشاه هو هذا المقام الذي نسأل الله أن يعافينا منه. ساءت مستقرا ومقاما، هدول هاي الصفة الأخرى لهؤلاء الصالحين من عباد الله عز وجل. وكما قلت لكم الإنسان يعني ربي عز وجل عم يوصفهم بأرقى صفاتهم، حتى واحد منا إذا سمع هذه الصفات وقارن نفسه فيها قد ما كان يعني منيح بيشوف حاله مقصر، فبيقول يا رب إمتى بدي يصير مثل هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس إذا وصلت كمان لمستواهم ما راح أطمئن، لأن شو عم يقولوا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هي من تأديب الباري لعباده. لكن لما بيوصف بقى الكافرين والجاحدين بالآخرة كمان بيوصفهم بأسوأ صفاتهم، فأنت بقى بتقول لا الحمد لله أنا مالي منهم. نعم، ثم يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبق أن شرحنا هذا الكلام الذي أوضحه لنا الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا، هي صفة أخرى لهم بقى من الناحية المالية، تعاملهم بالمال، إذا أنفقوا يعني بينفقوا، إذا للتحقق ما قال إن، إذا يعني أكيد بدهم ينفقوا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا. طبعا هون الحديث عن الانفاق المحرم موارد، المحرم محرم ما راح يعملوا انفاق في المبيقات في المحرمات، لا غير وارد، لكن الانفاق في المباحات له سقف، له مبدا اذا قصرت عنه بتكون مقتر، وله سقف اذا تجاوزته شو بتصير؟ مسرف. فانظر الى حدود الانفاق على نفسك، على اهلك، على جيرانك، على اخوانك، لا تكن من المسرفين ولا تكن من المقترين. وفي مساحه واسعه الحقيقه بين طرف التقتير وطرف الاسراف، بحيث يقدر يكون مرن الانسان ويتحرك ويطلع وينزل، وبيتم لا مسرف ولا مقتر حتى ما ينحرج الانسان. لكن اذا ارتفع 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 وتجاوز الحد صار اسمه مسرف. حدود الاسراف قلنا فيما اذكر عندما فسرنا مثل هذه الايه في سوره الاسراء، العرف. الاسراف ممكن انك عم تنفق على مباح، لكن متى ما تجاوز الحد في العرف صار اسمه اسراف. مثل واظن هذا المثال نفسه جبناه، واحد عازم 10 اشخاص ومحط لهم طعام 100 شخص، عازم 10 اشخاص تحط ل20 معقول احتياطا، ممكن يعني بياكلوا، ممكن يعني مثلا، لكن 10 اشخاص وتحط ل100 او اكثر، هذا شو اسمه؟
اسراف.
فاذا هذا اسراف ولو ما نكب الطعام، اسراف. لكن كيف بقى اذا نكب الطعام بقى بعد منها؟ هي مصيبه كبيره كبيره بقى. يعني هبجوا من هالطعام هيك كل واحد كم لقمه وفزوا والاكل مثل ما هو، ونكب بقى الطعام هذا، هذا شيء مقيت جدا عند الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الصفه ونتابع بعد ذلك ان شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.